إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا بالذبذبات التالية: 9,705 و11,705 و13,755 و15,170 و17,170 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 114 مترا.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في ملف العراق الذي يعده ويقدمه لكم سالم مشكور وتخرجه هيلين مهران، وفيه نخوض في تفاصيل الحدث العراقي من مختلف زواياه عبر الحوارات وتقارير المراسلين. كل هذا بعد وقفة مع موجز من الأنباء العراقية من استوديو الأخبار.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. أكد بيان صادر عن القيادة الوسطى الأمريكية اليوم الجمعة وجود سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع العراقي السابق رهن الاعتقال لدى القوات الأمريكية، واعتبر عملية الاستسلام دليلا على زوال النظام السابق في العراق إلى الأبد. ونقلت فرانس بريس عن البيان أن الوزير السابق سلم نفسه للفرقة 101 المحمولة جوا اليوم الجمعة، ووصف الليفتنانت كولونيل جورج كريفو كبير المتحدثين العسكريين باسم قوات التحالف عملية الاستسلام بأنها دليل آخر على أن نظام البعث لن يعود له وجود في العراق. وقد استسلم سلطان هاشم أحمد للقوات الأمريكية في مدينة الموصل صباح اليوم. فرانس بريس ذكرت أن نبأ الاستسلام أعلن من قبل المسؤول المحلي للجنة حقوق الإنسان الذي قام بدور الوسيط في عملية الاستسلام. وبثت فضائية الجزيرة القطرية من الموصل المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه الوسيط أن الوزير السابق سلم نفسه في منزله بالموصل بعد وعود أمريكية بحسن المعاملة. وكالة الأنباء قالت أن الوسيط أوضح أن العملية تمت بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. يذكر أن سلطان هاشم أحمد يحتل المرتبة 27 بين المسؤولين العراقيين 55 المطلوبين لقوات التحالف، وباستسلامه يصل إلى 40 عدد الذين قتلوا أو اعتقلوا من المطلوبين. اعترف وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بوجود مشكلات جدية تتعلق بالأمن في العراق، لكنه أصر على أن البلاد هي على الطريق باتجاه إقامة حكم ديمقراطي. جاء هذا في مقالة كتبها باول في صحيفة وول ستريت جورنال. صرح مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول بريما في مقابلة مع صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية أن إيران تسعى لزعزعة الجهود الرامية إلى إعادة إعمار العراق، ويشتبه بأنها تلعب دورا في الهجمات والتفجيرات ضد القوات الأمريكية والعراقية بحسب ما نقلت فرانس بريس. واعتبر بريما أن إيران تواصل التدخل بطرائق مختلفة في الشؤون الداخلية للعراق، مشيرا إلى أن أجهزة المخابرات الإيرانية ومسؤولين حكوميين يقدمون الدعم لمختلف الأشخاص، من بينهم من قام بإعمال عنف ضد العراقيين وقوات التحالف على السواء. وردا على سؤال حول معرفة ما إذا كان يشتبه بضلوع إيرانيين في عمليات إطلاق النار أو في الهجمات، أجاب مسؤول الإدارة المدنية في العراق بنعم، مؤكدا وجود إشارات على هذا الأمر. وانتقد برما أيضا السلطات السورية معبرا عن اعتقاده بوجوب قيام سوريا بعمل المزيد، وخصوصا فيما يتعلق بوقف عمليات تسلل الإرهابيين عبر الحدود العراقية السورية، ومشيرا إلى ضرورة تعامل قوات التحالف مع هذه العمليات بطريقة ما. ورفض بما فكرة أن الرأي العام الأمريكي لم يعد يتقبل مهمة واشنطن في العراق، ولاحظ أن هناك الكثير من الامتنان من قبل العراقيين لما تقوم به الولايات المتحدة. يعقد الرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس جورج دبليو بوش محادثات ثنائية يوم الثلاثاء المقبل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تتركز على الوضع في العراق وفقا لتصريحات صدرت عن مساعدي شيراك اليوم الجمعة. وبحسب فرانس بريس سيجري اللقاء بين الرئيسين بعد 3 أيام من لقاء بين شيراك ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير والمستشار الألماني جيرهارد شرودر في برلين، في محاولة لصياغة موقف أوروبي موحد حول العراق. نقلت رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية الإيطالية أن سيارة تقل الدبلوماسي الإيطالي بيترو كوردوني مستشار الشؤون الثقافية للسلطة المؤقتة في العراق تعرضت لإطلاق النار اليوم الجمعة بين مدينتي الموصل وتكريت، لكنه لم يصب بأذى. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر فبراغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
ونعود إلى ملف العراق، فقد سلم المطلوب رقم 27 في قائمة المسؤولين العراقيين السابقين المطلوبين إلى الإدارة الأمريكية وزير دفاع النظام السابق سلطان هاشم أحمد، سلم نفسه إلى القوات الأمريكية ليصبح بذلك الرقم 40 في قائمة الذين ألقي القبض عليهم أو قتلوا من ضمن قائمة المطلوبين. التسليم جاء بعد مفاوضات قادها مسؤول في اللجنة العراقية لحقوق الإنسان داود باغستاني. وقال باغستاني في مؤتمر صحفي في مدينة الموصل أن الوزير السابق سلم نفسه في منزله بالموصل بعد وعود أمريكية بأن القوات الأمريكية ستحسن معاملته. أضاف باغستاني أنه ليس هناك أي ثمن سياسي أو مادي للاستسلام، مؤكدا أن اسم الوزير السابق سيشطب من قائمة 55 الأمريكية للمطلوبين. وأوضح باغستاني أن العملية تمت بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني. كما كانت الموصل مسرحا لعملية مداهمة أمريكية ضخمة قتل خلالها عدي وقصي نجلي الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في 22 من تموز الماضي بعد تلقي معلومات عن مكان وجودهما في المدينة. ولم تتمكن القوات الأمريكية حتى الآن من إلقاء القبض على صدام حسين رغم عمليات المداهمة التي تشنها في كافة أنحاء البلاد لإلقاء القبض عليه. وفي تطور آخر، نقلت وكالة الأسوشيتد بريس للأنباء أن القوات الأمريكية اعتقلت في العراق مساعد أحد مستشاري الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وعمل الشخص المذكور كمساعد لعزة إبراهيم الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقية والمدون المطلوب رقم 8 في قائمة المطلوبين الأمريكية. مراسلنا في بغداد فلاح حسن سأل عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي هل يضيق استسلام الوزير السابق الخناق على صدام حسين؟
والله كل انهيار وكل ما تتقلص مساحة تحرك فلول النظام وازلام النظام والقادة السابقين للإجرام بالتأكيد راح يضيق المسافة ويضيق الخناق بالتأكيد. ولو يعني احنا نعتقد هم يعني حلمون بعودة الوضع السابق، وهي القضية أصبحت ما ممكن أن تتحقق، ممكن يعني يبقون يحلمون طول ما هم يكونون موجودين بالحياة إذا صارت لهم إمكانية أنه يبقون على أحرار مثل ما هم يتصورون.
هل تعتقدون أن دائرة العنف ستتوقف وهذه الهجمات ضد قوات التحالف وضد كثير من المنشآت ستتوقف إذا ما تم إلقاء القبض على كافة أعوان النظام السابق؟
والله إذا إحنا ما نتحدث دائما بحدود قائمة 55، إحنا نعتقد قائمة المجرمين تتسع، يوجد من المجرمين الذين أوغلوا بالإجرام ولم تشملهم القائمة، هذا رأينا. إحنا نعتقد ما يكفي اعتقال قائمة 55، وإنما يحتاج عمل جدي لأزلام النظام السابقين، رجال المخابرات، قادة الأمن اللي هم مطلقين السراح وموجودين ولا أكو تعقيب لهم ولا يوجد تفكير لحد الآن من قوات التحالف باعتقالهم واستدعائهم. نعتقد الدائرة أكبر بكثير من دائرة 55.
طيب أستاذ، تم تسليم وزير الدفاع العراق السابق، سلم نفسه بناء على مفاوضات، طلب منا أنه يرفع اسمه من قائمة المطلوبين. أنتم كحزب شيوعي ما هو تعليقكم على هذا الأمر؟
احنا نعتقد أكو مجلس الحكم قرر إنشاء محكمة مختصة، والمحكمة المختصة هي الجهة الشرعية الوحيدة الكفيلة بتسمية انه هذا مجرم وهذا بريء، بعد ان يصير عملية التحقيق الاعتيادية القانونية، والمجرم او هذا الشخص المتهم الى حق ان يدافع عن نفسه، والمحكمة هي اللي راح تحدد انه هذا ضمن قائمة الاجرام او انسان بريء.
هل تعتقدون ان وزير الدفاع كان له صلة بما يحدث من هجمات؟
صعب عليه ان احدد هذا الموضوع.
من الجدير بالذكر أن سلطان هاشم كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش العراقي بانا حرب الخليج، وهو الذي وقع وقف العمليات في خيمة صفوان مع توم فرانس، وكان سلطان هاشم قد سلم نفسه بناء على وعد من قوات التحالف بإسقاط اسمه من قائمة المطلوبين. وكما ذكر العقيد أندرسون قائد الفرقة 101 أنه اسم سلطان هاشم قد ورد على القائمة لكونه وزيرا للدفاع وحاصل على رتبة عالية في الجيش العراقي. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
إذاعة العراق الحر في برايم. حقوق الإنسان في العراق، تقارير ومقابلات ذات صلة بحقوق الإنسان العراقي. برنامج أسبوعي يعيده ويقدمه لكم شكزاد القاضي كل اثنين من إذاعة العراق الحر في براغ.
ونبقى في الصفحة الداخلية العراقية، إذ قالت مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية إن سيارة تقل الدبلوماسي الإيطالي بيترو كرودوني الذي يعمل مستشارا للسلطة المؤقتة في العراق تعرضت لإطلاق نار بين مدينتي الموصل وتكريت، لكن الدبلوماسي الإيطالي لم يصب بأذى، فيما قتل مترجمه العراقي. كما كان 3 جنود أمريكيين قتلوا الخميس قرب تكريت وفق ما أعلنت القوات الأمريكية. على الجانب الآخر، يواصل مجلس الحكم العراقي اتخاذ خطوات متسارعة لمعالجة مخلفات العهد السابق. وفي هذا السياق جاء قرار المجلس إعادة الجنسية العراقية إلى العراقيين الذين سلب النظام السابق حقهم فيها. القرار الجديد حسب ما قالت وكالة فرانس بريس يشمل السماح للعراقيين بحمل جنسية بلد آخر مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، كما هو سائد في الكثير من الدول بعد أن كان النظام السابق يحظر هذا الأمر. يأتي هذا في سياق الإعداد لقانون جديد للجنسية العراقية يرفع الكثير من القيود الموضوعة سابقا. مراسلتنا في بغداد أسماء السراج تحدثت إلى عضو مجلس الحكم نصير تشادرشي المكلف بوضع مسودة قانون الجنسية حول أبعاد قرار إعادة الجنسية إلى العراقيين المسقط جنسيتهم.
أقر مجلس الحكم الانتقالي في العراق قانون للجنسية العراقية يقضي بإعادة الجنسية العراقية للعراقيين الذين أسقطت عنهم. كما يلغي هذا القانون قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 666 لسنة 1980، والذي أسقط الجنسية العراقية عن مئات الألوف من العراقيين. وتتضمن مسودة قانون الجنسية العراقية الجديدة تعديلات في المواد الأساسية لمنح الجنسية العراقية، حيث ستمنح هذه الجنسية لكل من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له. ما يعتبر حسب هذا القانون عراقيا كل من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب أجنبي مولود في العراق، ويمنح تسهيلات للراغبين من الأجانب باكتساب الجنسية العراقية وفق شروط معينة. حول أهمية استصدار هذا القانون وتفاصيله تحدث السيد نصير الجادرشي عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق والمكلف بإعداد مسودة هذا القانون.
أهمية هذا القانون أهمية كبيرة، حيث رفع الحيف والظلم عن مئات الألوف من العراقيين الذين ظلمهم العهد السابق وأسقط عنهم الجنسية العراقية، وهم عراقيين أبا عن جد، ألغى هذا القانون من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 666 السيء السيط لسنة 80. هذا القرار أسقط الجنسية عن مئات الألوف من العراقيين وبالذات من إخواننا الشيعة، كما أعطى الحق لكل من فقد الجنسية أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية. العراقية أولادها يكونون عراقيين بالتبعية، والمتزوجة الأجنبية المتزوجة من عراقي لها الحق ولأولادها أن يكونوا عراقيين بشروط جدا مبسطة. كذلك أعطى الحق للعراقيين بازدواج الجنسية، مهما كانت جنسيته فهو عراقي، إذا حصل على جنسية إنجليزية أو أمريكية أو ألمانية فهو عراقي مهما كانت جنسيته. كثير من الأحكام ألغاها سابقا واعتبر العراقي له الحق في الجنسية ليكتسبها متى شاء، وأولاد حتى الأجنبي الذي يعيش في العراق مدة معينة له الحق أن يتجنس وكذلك زوجته.
هل سيشهد العراق في ضوء هذا القرار عودة لكثير من العراقيين الذين يتمتعون بجنسيات أجنبية وأسقطت عنهم الجنسية العراقية؟
نعم، هذا شيء تلقائي رح يكون، والازدواجية بالجنسية واللي أسقطت عنهم الجنسية العراقية تلقائيا تعاد لهم الجنسية العراقية، قسم تلقائية وقسم بتقديم طلب مجرد طلب.
الغاية من هذا القرار هو نوع من تشجيع العراقيين على العودة إلى وطنهم أو ديارهم؟
لا، يعني هذا أحد العوامل، لكنه هذه بلاده، يعني هذا حق مكتسب بالنسبة إلى حق طبيعي لا يمكن لأي سلطة من السلطات أن تفقد هذا الحق. هو عراقي فكيف سقط عن الجنسية؟ هذا حكم ظالم كان، يعني ما في كل الدول العربية أو الإسلامية أو الديمقراطية أن نسقط الجنسية عن شخص.
رأيك سيد نصير، يعني هل هو نوع من العقوبة كان يمارسها النظام السابق ضد الذين لا يكونون له الولاء مثلا؟
طبعا هي نوع من العقوبة، وهي أحد العقوبات التي فرضها النظام على الشعب العراقي، هذه أحد المظالم، أحد العقوبات التي كان يمارسها، ومارسها بكل قوة وبكل اندفاع ضد الناس المناوين له.
النص الكامل للحديث مع السيد نصير تشادرشي تستمعون إليه مستمعين الكرام في سياق برامجنا لهذا اليوم. في مدينة الموصل انتقد الحزب الإسلامي هيمنة مجموعة الإعلام العراقي على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في المدينة، وهي المؤسسة التي تعرضت لاتهامات سابقة بتأييد النظام السابق. تفاصيل أكثر في تقرير أحمد سعيد.
استنكر مركز الموصل للحزب الإسلامي العراقي ما سماه بقيام شبكة الإعلام العراقي بالسيطرة على دار الإذاعة والتلفزيون بالموصل، فيما كشف مواطنون موصليون النقابة عن مظاهر ثراء مفاجئة ظهرت على بعض من رجال الدين في الموصل. في مذكرة رفعها مركز الموصل للحزب الإسلامي العراقي إلى قوات التحالف في الموصل ورد فيها أن شبكة الإعلام العراقي اقتحمت دار الإذاعة والتلفزيون بالموصل وسيطرت عليها دون وجه حق حسب تعبير المذكرة التي نعتت الشبكة المذكورة بالأمريكية، وطالبت المذكرة قوات التحالف بالإعاز إلى الشبكة هذه بالكف عن هذه المحاولات، لأنها على حد قول المذكرة ستثير المجتمع الموصلي كله وتستفز مشاعره دون مبرر. وفي ختام مذكرته أكد المركز رفضه لمحاولات شبكة الإعلام الأمريكية حسب تعبيره، وأضاف بأنه يريد أن تبقى مراكز التوجيه والإعلام بأيدي أبنائها وليس السيطرة عليها بالقوة والضغط من جانب شبكة الإعلام الأمريكية، على حد قول مذكرة مركز الموصل للحزب الإسلامي العراقي. يذكر أن الصحفي وإعلامي الموصل من العرب والكرد المعارضين للنظام العراقي السابق كانوا يحملون باستمرار على موجهي المؤسستين الإعلاميتين المذكورتين ويتهمونهم بالولاء للنظام العراقي السابق، من جانب آخر خصصت فضائية كردستان التلفزيونية وما تزال ساعة من برامجها لشبكة الإعلام العراقي. جدير ذكره أنه منذ انهيار النظام العراقي في الموصل تصدر في الأخير نحو 20 صحيفة للأحزاب والأفراد على حد سواء، كما وتقوم قوات التحالف من جانبها بإصدار أكثر من صحيفة. من جانب آخر واستنادا إلى إفادات لمواطنين من الموصل، قالت صحيفة النبأ الكردية أن مظاهر ثراء مفاجئة قد ظهرت على بعض رجال الدين في المدينة، وطبقا لهؤلاء السكان حسب قول الصحيفة فإن دولا عربية عديدة قد بدأت بافتتاح مراكز خيرية في العراق وتسعى على نطاق واسع لدعم رجال الدين العرب المعروفين بمواقفهم المتطرفة ضد قوات الحلفاء ومجلس الحكم الانتقالي. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
ما زلتم في ملف العراقي من إذاعة العراق الحر. دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك من جديد التحالف الأمريكي البريطاني إلى تسليم العراقيين السلطة في أسرع وقت ممكن، مبديا في الوقت نفسه لفتة اتجاه واشنطن مع إبدائه الاستعداد لتدريب فرنسا شرطة عراقية. وسيلتقي الرئيس الفرنسي نظيره الأمريكي في نيويورك الثلاثاء القادم. وقبل يومين من قمة مصغرة في برلين مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير حليف واشنطن الرئيسي في حرب العراق والمستشار الألماني جيرهارد شرودر، أبدى شيراك للمرة الأولى استعداده لمساعدة الأمريكيين على توفير الأمن في العراق. وأكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك في مؤتمر صحفي مشترك مع شرودر داعمه الرئيسي في معارضة الحرب، أكد أن الحل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة هو فقط الذي يتيح للعراق بداية استقرار. وقال شيراك: عندما أقول نقل السلطة في أسرع وقت ممكن فإن الأمر يعني بالنسبة لنا أشهرا وليس سنوات بطبيعة الحال. واعترف الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الخميس بأن القرار الجديد لن يعتمد على الأرجح قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ الثلاثاء القادم. حول إمكانيات تضييق الهوة بين الموقفين الأمريكي والفرنسي من القرار الجديد والدور الذي تلعبه بريطانيا في هذا المجال، اتصلت بأستاذ القانون الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور شفيق المصري وسألته أولا ما هي إمكانات أن يرى القرار الجديد النور.
يبدو من تصريح الرئيس الأمريكي يوم أمس أن القرار الموعود سيتأخر إلى ما بعد خطابه في الجمعية العامة في الأمم المتحدة، يعني ذلك أن الصيغة النهائية لهذا القرار قد تتوقف على مضمون خطاب الرئيس الأمريكي في الجمعية العامة وعلى اللقاء الثلاثي الألماني الفرنسي البريطاني في موضوع العراق، علما أن المساعي الدبلوماسية تحاول أن تخرج بصيغة تتجنب الفيتو ولا سيما الفيتو الفرنسي في هذا الإطار.
دكتور شفيق المصري، بالأمس كان للرئيس الفرنسي تصريحات فسرت على أنها ليونة باتجاه في الموقف باتجاه الولايات المتحدة والقرار الجديد أو السياسة الأمريكية في العراق، عندما قال أن فرنسا مستعدة لدعم تدريب شرطة عراقية وقوات عراقية، هل ترى أن هذا تغييرا في الموقف فعلا؟
لا يبدو أن هذا قد يكون مؤشرا حقيقيا لتغير في الموقف. مسألة دعم الشرطة العراقية، والحديث هنا عن الشرطة وليس عن الجيش العراقي، مسألة دعم الشرطة العراقية في الواقع أعلنت من قبل الرئيس الفرنسي ومن قبل المستشار الألماني أيضا كبادرة حسن نية واستعداد لمساعدة الحكومة العراقية كما ذكر في بدء تسلم مهامها. طبعا هذه الحكومة العراقية الموعودة بحاجة إلى شرطة عراقية كفوءة وبحاجة إلى أدوات أخرى تنفيذية على الأرض. فالتعهد الفرنسي وكذلك الألماني يصبان في هذا الاتجاه، في اتجاه حسن نية الدولتين للمساعدة، إلا أن المطلب المشترك الفرنسي الألماني لا يزال قائما، بمعنى التعجيل في سماح لحكومة عراقية في ممارسة سلطتها على الأرض.
دكتور، هناك سؤال يطرح، هو ما هو دور بريطانيا في الاجتماع الثلاثي؟ يعني بريطانيا هي منسجمة مع السياسة الأمريكية في خصوص العراق، أيضا من جانب آخر تشارك مع فرنسا وألمانيا في هذه الاجتماعات للتداول وتوحيد الموقف في شأن. هل يمكن القول أن الدور البريطاني هو دور الوسيط بين الولايات المتحدة والطرفين الأوروبيين الآخرين؟
يعني الدور البريطاني في الواقع مدفوع بثلاثة حوافز. الحافز الأول هو نعم كما أشرت دور وسيط بين أوروبا، بين مزدوجين القديمة وبين الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة ترضى بها أمريكا ولا ترفضها بشكل حاسم، يتمثل بفيتو مثلا أوروبا. الدافع الثاني، أوروبا حريص، بريطانيا حريصة على أوروبيتها أيضا، لأنها تحسب أن التوافق الأوروبي أمر لابد منه بريطانيا، وبالتالي تحاول أن تكون وسيطا أقرب إلى أوروبا في مستقبل علاقاتها السياسية والاقتصادية من الولايات المتحدة. والدور الثالث، يبدو أن بريطانيا حريصة على استعادة بعض ما خسرت من نفوذ نتيجة المشاركة في الحرب، ولعل الانتخابات الفرعية الأخيرة التي حصلت في بريطانيا وخسر جراءها الحزب العمال الحاكم مقعده قد تكون نذيرا لهذا الاتجاه المندفع باتجاه الولايات المتحدة. يبقى الدور الأساسي هو محاولة التوصل إلى اتفاق ما على إخراج القرار المنتظر من مجلس الأمن.
أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت دكتور شفيق المصري، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أعزائي المستمعين، في أنقرة ما زال موضوع إرسال قوات تركية إلى العراق يخضع إلى نقاش بين مراكز القرار التركي، فيما تدرس القيادة التركية تنفيذ خطة لمطاردة أفراد حزب العمال الكردستاني التركي الموجودين شمال العراق. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا في اسطنبول جان لطيف.
عقد اجتماع على مستوى رفيع مساء أمس في مقر رئاسة الوزراء التركية لبحث القضية العراقية، وترأس رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الاجتماع الذي شارك فيه وزير الدفاع التركي وجدي جونول ووزير الخارجية عبد الله جول. وتدارس المجتمعون الموقف الرسمي الذي ستتخذه تركيا بخصوص المطالب الأمريكية المتعلقة بإرسال قوات تركية إلى العراق. وسيجري التباحث حول الموضوع نفسه اليوم في اجتماع مجلس الأمن القومي التركي. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن جميل تشك وزير العدل والمتحدث باسم الحكومة التركية قوله: لم يتخذ قرار رسمي بعد الآن، لكن اجتماع مجلس الأمن القومي المقرر اليوم لابد أن يؤثر على اجتماع مجلس الوزراء التركي بعد يومين والمخصص لبحث هذه المسألة. وشدد تشك على أن خطط الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بحزب العمال الكردستاني معلقة حاليا بانتظار إقرار مجلس الأمن القومي التركي إرسال قوات إلى العراق، وأن حكومته سيتدارس اليوم موضوع تطهير شمال العراق من عناصر حزب العمال الكردستاني، مؤكدا على أن القادة العسكريين أكدوا له على أنهم ينتظرون تسليم كبار قادة الحزب وزعمائهم أنفسهم ضمن مشروع قانون العفو الجزئي. وعلى صعيد سلا بالموضوع، قال السفير الأمريكي لدى أنقرة إريك إيدلمان إن واشنطن ستعمل مع أنقرة على تطوير استراتيجية تهدي إلى إقناع ميليشيات حزب العمال الكردستاني بالاستسلام أو بمواجهة خيارات بديلة. وأشار إيدلمان إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قدم إلى الجانب التركي في المباحثات المشتركة ضمانة كاملة بخصوص حزب العمال وعدم السماح بتسرب هذه العناصر إلى داخل الأراضي التركية في حالة تلبية المطالب الأمريكية. ونفى إيدلمان بدوره صحة الأنباء التي نشرتها وسائل الإعلام التركية حول أن القوات الأمريكية توصلت إلى اتفاق مع قيادي حزب العمال الكردستاني لتنسيق التحركات فيما بينها وفقا للشروط الأمريكية. وفي السياق نفسه أعلن وجدي غونيل وزير الدفاع التركي اليوم إن الحكومة ستكون جاهزة الأسبوع المقبل للإعلان عن خطة عملها من حيث التعامل مع حزب العمال الكردستاني، مشيرا إلى أن هناك خارطة طريق للعراق ستناقش في اجتماع حساس اليوم في مجلس الأمن القومي. وأشار جونول إلى أن تركيا أغلقت أجواءها أمام الطائرات العسكرية الأمريكية المتوجهة إلى العراق بعد انتهائه. وأشار جونول إلى أن تركيا أغلقت أجواءها أمام الطائرات العسكرية الأمريكية المتوجهة إلى العراق بعد انتهاء المدة التي أعطيت للطائرات العسكرية الأمريكية باستخدام المجال الجوي التركي بمذكرة وافق عليها البرلمان التركي، مؤكدا على أنه يتعين على واشنطن الحصول على إذن مسبق من السلطات التركية في حالة إذا رغبت في إرسال طائراتها العسكرية إلى العراق عبر الأجواء التركية. وأكد جونول على أن المجال الجوي التركي سيبقى مفتوحا أمام الطائرات الأمريكية التي تنقل معونات إنسانية للعراق في إطار قرارات الصادرة من الأمم المتحدة لهذا الشأن، ولهذا لن نبحث هذا الموضوع في اجتماع مجلس الأمن القومي التركي اليوم. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
مستمعين الكرام، كنتم مع ملف العراق. هذه تحية من معد الملف ومقدمه سالم مشكور، ومن المخرجة هيلين مهران. إلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
البدل.
الدكتور خضر مزهر قاطع البدري يرجع إلى البدور، باحث ومؤلف وأستاذ الدراسات اليهودية في كلية اللغات بجامعة بغداد. ولد في محافظة الأنبار، تخرج في كلية التربية وحصل على بكالوريوس آداب، كما حصل على دبلوم عبري ودبلوم روسي من جامعة بيروت سنة 1973، ثم حصل على الماجستير في اللغة العبرية من جامعة ليدز في إنجلترا سنة 1980. حصل على شهادة الدكتوراه في موضوع الطائفة اليهودية في العراق من معهد التاريخ العربي في بغداد سنة 1996. له كتاب الموجز في تاريخ الحكومات الإسرائيلية صدر سنة 1984، وصدر له كتاب باسم الانتفاضة سنة 1989، وله كتب كثيرة مطبوعة في حقبة الثمانينات حول أطروحات اليهود في العالم. أسهم في مؤتمرات سياسية في بلدان عربية ذكرته الصحف العراقية أكثر من مرة. له قول شائع: الحكمة في النفس البشرية كالبرق في الظلماء.
مبدعون من بلادي.
معكم فريال حسين لتحييكم من جديد وتدعو مستمعين الأعزاء لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 19 من أيلول. فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض موعدكم مع جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم سامي الشرش. بعد ذلك نتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية لنتابع مقابلة مع الرسامة سلمى العلاق وحوارا مع المخرج المسرحي الدكتور جبار حسن، بالإضافة إلى الأخبار المنوعة. اليوم سنتابع ثلاثة تقارير من صحف أمريكية تتعلق بالشأن العراقي، وهناك تقارير عدة من مدن العراق. فتقرير الموصل حول مذكرة رفعها الحزب الإسلامي العراقي بشأن قيام شبكة الإعلام العراقية بالسيطرة على الإذاعة والتلفزيون في الموصل، ومقابلة أجرها سوران الداودي للحديث عن تشكيلة فوج للدفاع المدني في كركوك. كما سنقدم اليوم تحليلا أصدره مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي عن الأوضاع الراهنة في العراق عبر برنامج العراق في دور الفكر والنشر. أما برنامج عالم متحول فأنتم على موعد معه قبل نهاية الساعة الثالثة، ويتضمن مقابلة مع مسؤول كردي حول العلاقات العربية الكردية في إطار العراق الجديد. أما الساعة الرابعة فتحتوي على تقرير عده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة يتناول القمة الثلاثية في برلين حول مستقبل العراق. كما يتضمن منهاج اليوم عرضا لتقريرين من وكالة غربية يتناول أحدهما المخاطر التي يواجهها العراقيون الذين يعتاشون على ما تحتويه أكوام النفايات في منطقة التاجي. أعزائي سألتقيكم من جديد مع حلقة من برنامج لحن وفنان، وضيفة البرنامج مطربة المقام العراقي فريدة والفنان الملحن محمد حسين قمر. وأخيرا ننهي مواد برامجنا مع نشرة إخبارية مع تحياتي وتحيات المخرجة هيلين مهران. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها سامي شرش مع فريال حسين.
سيداتي وسادتي، واصلت صحف عربية عدة تكريس حيز من صفحاتها لمقالات رأي وتعليقات سياسية على أبرز تطورات الشأن العراقي وقضاياه الساخنة. وفي هذا الإطار نشرت صحيفة الحياة اللندنية مقالين إضافة إلى تعليق سياسي.
المحلل السياسي البريطاني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط باتريك سيل قال في تحليل سياسي نشرته الحياة إن الرأي العام الأمريكي بدأ بالانقلاب على فكرة دعم الحرب الأمريكية ضد النظام العراقي السابق. وصف سيل مؤيدي الحرب والداعين إلى استمرارها في الولايات المتحدة بالمحافظين الجدد، وقال إن هؤلاء عبارة عن كتلة يمينية متطرفة لا تضم سوى بعض كبار المسؤولين الأمريكيين وأنصارهم في وسائل الإعلام وشبكات التحليل والتفكير السياسي في الولايات المتحدة، مضيفا أن العراق بوضعه الراهن وتعقيداته الكثيرة أصبح الفيصل الحاسم في المعركة الرئاسية الانتخابية المقبلة في الولايات المتحدة، خصوصا مع انعدام إمكانات انسحاب القوات الأمريكية من الساحة الحربية العراقية لما في ذلك من محاذير بالنسبة لمصداقية واشنطن على صعيد السياسة الخارجية، على حد تعبير باتريك سيل. أما رئيس التحرير السابق لصحيفة الحياة جهاد الخازن فقد رأى في زاويته اليومية عيون وآذان أن أفضل ما تمخضت عنه الحرب الأمريكية ضد العراق هو إطاحة نظام صدام حسين، غير أن الطريقة التي يدير بها الأمريكيون شؤون العراق بعد الحرب تجعل عراقيين كثيرين يترحمون على أيام صدام حسين ونظامه، على حد تعبير الخازن الذي أضاف أن الولايات المتحدة تخطط الآن لاحتلال طويل الأمد في العراق وتهدد جيرانه.
وختم رئيس التحرير السابق في الحياة تعليقه بالقول إن الولايات المتحدة إذا انتصرت في الحرب على العراق فعل القضية الفلسطينية والعرب والمسلمين السلام، أما إذا خسرت بمعنى إذا انشغلت بالعراق عن غيره فقد تجد الدول الأخرى متنفسا إلى حين سقوط المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية الحالية أو الإدارة المقبلة.
سيداتي وسادتي، نختم جولتنا الصحفية هذه بعرض لأبرز ما نشرته صحف مصرية صادرة اليوم عن الشأن العراقي، عده ويقدمه فيما يلي مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
انتقدت الصحف المصرية صادرة اليوم السياسات الأمريكية في العراق، وربط سمير رجب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المصرية بين السياسات الأمريكية، واعتبرها تكيل بمكيالين في شأن العلاقات مع سوريا على سبيل المثال، وإسرائيل في امتلاكها لأسلحة الدمار الشامل وما فعلته في العراق. أما في صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم فقد كتبت تقول أن العراق يعيدون بناءه على الطريقة الأمريكية، فأقاموا 34 ألف قسم شرطة مقابل 240 مستشفى فقط في خطتهم لإعادة الإعمار. وتقول الصحيفة المصرية أيضا أن عاصفة في الكونغرس ضد بوش بسبب نفقات احتلال العراق. وفي صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم كتب إبراهيم نافع مقال مطول تحت عنوان العراق المعضلة وآفاق الحل. يقول إبراهيم نافع في مقاله أن الإدارة الأمريكية تصر على الاستمساك برؤيتها الخاصة والتي تأتي من أجندتها الخاصة وتقديرها لمصالحها الذاتية دون أي تقدير لمصالح الشعوب والدول الأخرى ودون أي أساس أخلاقي للموضوع، لأن القضية برمتها لا تنتمي إلى عالم الأخلاق بل إلى عالم السياسة الواقعية بما يحفل به من اعتبارات مصلحية بحتة، وما تطرحه الإدارة الأمريكية من مقولات أخلاقية لا علاقة له بالواقع ولا دور له في صنع السياسة الأمريكية تجاه العراق، فما يجري تجاهه حاليا ينبع من هذه الأجندة الأمريكية الخالصة تجاه المنطقة برمتها، الأجندة التي تتداخل مع أخرى تتبعها إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية، على حد تعبير رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي جولتنا لهذا اليوم على أبرز المقالات والتعليقات السياسية التي نشرتها صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم. تقبلوا تحيات سامي شورش وفريا الحسين والمخرجة في الاستوديو هيلين مهران. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية وفنية منوعة، فضلا عن حوارات قصيرة ورسائل صوتية من بعض من مراسلينا. ففي بغداد، سلمى العلاق تفكر بصوت عال بقلق الموعود والجديد المنتظر، فيما احتفاء بمبدع يسكن الذاكرة القصصية العراقية يقيمه عدد من الروائيين العراقيين ومعهم جمع من المثقفين. أخبار منوعة وإصدارات. ونختم بحوار سريع مع مسرحي عراقي يقدم اقتراحا جديدا في بيروت، عملا يقرأ التاريخ بعين الحداثة. يشاركني تقديم العدد نبيل الحيدري من بغداد. رسامة عراقية بارزة تتحدث لمجلتنا عن هواجس الذات وهي تترقب أي منجز مرتقب.
في الأحداث الجسام وعند المنعطفات التاريخية للشعوب يأخذ المبدعون موقعا بالغ الأهمية في توثيق الحدث وقراءة تفاصيله ورؤية المستقبل بعين المستشرف للقادم. هذه الإشكالية تحاصر الكثير من الفنانين والمبدعين العراقيين الآن، وتثير تساؤلا كبيرا عن المنتظر وقلق الإنجاز والتعبير الذي يحاصرهم. سلمى العلاق واحدة من أبرز الفنانات التشكيليات العراقيات تستقرئ هذا القلق الإبداعي وتعترف بعظم المسؤولية بانتظار لوحتها الجديدة.
في هذا الظرف لازلت أشعر بالاضطراب، يعني في داخلي اضطراب كبير نتيجة كل المتغيرات اللي صارت، يعني ناتجة من الشعور بالمسؤولية العالي تجاه الجمهور، تجاه التاريخ، تجاه الشخص لذاته، يعني مسؤولية عالية تفرض علي أن أتروى بحيث أشعر أنه لازم يكون عمل جيد ومسؤول يقدم للجمهور في هذا الوقت. يمكن هذه عوامل تخليني حاليا ما أقدر أشتغل. الشغل والرسم بالنسبة لي متوقف، لأنه مفردات اللوحة عندي هي المفردات العراقية أكثر المتابعين يعرفوها، فألجأ للسعف النخيل، النخلة بحد ذاتها اللي هي رمز عندي، القباب الإسلامية، الجو العراقي بشكل عام، هذه المفردات اللي نتعايش وياها واللي انخلقنا وحياتنا اليومية متأثرة بيها. أو الآن ما أدري يعني شلون رح أعكسها باللوحة من جديد. بالضبط أشعر بمسؤولية عالية وكبيرة بما يجب أن يقدم للجمهور. التاريخ يسجل ما يقدمه الفنان، هو يسجل دائما، بس في هذا الظرف يكون انتباه أكثر. فيمكن من هذا المنطلق ماذا أقدر أشتغل. أنا أنتظر شيء، يعني لازلت أنتظر شيء، إما أن تتبلور الأمور في داخلي أولا وبعدين أعكسها على اللوحات. يمكن هذه الظروف المحيطة لما تبدي يعني تستقر، تبدي تهدأ الأمور، تبدي ترجع الحياة بشكل إلى شكلها الطبيعي، هذه أيضا تعطيني زخم إضافي بحيث تكون الأمور مرتبة في داخلي حتى أبدي أشتغل من جديد للوحة جديدة، لمشروع جديد، لمعرض جديد. تحاصرني أكثر من فكرة وفكرة لإنجاز اللوحة وإنجاز العمل الفني في هذه المرحلة.
ليالي الحصار إصدار جديد وحديث مع أحد عناوينه.
صدر مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة كتاب ليالي الحصار، الذي يضم بين لوحيه مختارات شعرية لأبرز شعراء العراق الشباب الذين جسدوا بنصوصهم الشعرية معاناة الإنسان العراقي في تلك الحقبة، والذي يعاني من الحرمان وشغف العيش والتشرد. الكثير من نصوص هذا الكتاب أثارت جدلا كبيرا في الأوساط الثقافية هنا في بغداد حول قصائد مدرسة بيت الشعر الحديث، هذه المدرسة الحديثة التكوين العمودية التي طرحتها أسماء شعرية شبابية، منهم عارف السعدي، عامر عاصي، رشيد الدليمي، وشاعرنا الشاعر خالد عبد الرضا الذي شارك في مجموعة قصائد في هذا الكتاب، حيث تناول النقاد العرب هذه القصائد بالنقد والتحليل والكشف. إذاعتنا التقت هذا الشاعر ليلقي لنا الضوء عن هذه المشاركة وعن مشاريع بيت الشعر الحديث. أهلا بك.
أهلا وسهلا. صراحة مدرسة بيت الشعر مدرسة عمودية بدأها نخبة من شعراء العراق الشباب وأثبتوا وجودهم على الساحة الثقافية العراقية والعربية، وكتاب ليالي الحصار هو كتاب مفتوح يطرح يضم بين دفتيه مختارات، يضم بين لوحيه مختارات لشعراء عراق شباب كتبوا عن معاناة الإنسان العراقي أيام الحصار وأيام الفترة السابقة. النصوص كانت في كتاب ليالي الحصار نصوص مفتوحة تضم النص العمودي والنص نص التفعيلة ونص النثر، إلا أنه المميز لهذا الكتاب أنه ضم مجموعة من النصوص مدرسة بيت الشعر، ومن حسن حظي كان.
من أصدر هذا الكتاب ولماذا هذه الضجة الإعلامية في الأوساط العربية عن هذا الكتاب؟
الحقيقة أستاذ، هو الكتاب صدر مباشرة بعد السقوط، يعني بعد رفع الحصار من قبل الأمم المتحدة، القرار المعروف، وأصدرته أصدر الأستاذ ناصر عراق مؤسسة الشيخ زايد في الإمارات العربية المتحدة، ونال نصيبه من التغطية الإعلامية ومن النقد والتحليل للنصوص.
برأيك لأن القصائد كانت جريئة وتمثل مرحلة مهمة في العراق؟
أجل، القصائد كانت جريئة وتمثل معاناة الإنسان العراقي، ضياع أحلام الشباب اللي كان يعاني منها الشعراء، الإنسان الشاب العراقي جسدها الشعراء الشباب، شغف العيش الوجع، وكان نصي مرثاتي يا نازفا حد الذبول قصائدا.
ممكن نسمع من عندها في نهاية هذا اللقاء؟
نعم، إلى خالد عبد الرضا السعدي لمناسبة ذبول أوراق زهرة العشرين. يا راكبا والعاشقين مراكبا، ومودعا والأمنيات مواكبا، يا نازفا حد الذبول قصائدا، حزنا وعانقة الزمان كواكبا، لك من أنين القلب لحن مسافر، جاب البلاد مشارقا ومغاربا، بك وحشة المسجون في قفص الشقا، بك جذوة تبقي طريقك لاهبا، متعلقا بالصبر تعرى هكذا، وجعا خرافيا ووجها شاحبا، يا ماسكا جمر الحقيقة واللظى الجاري، بعرقك قد تفجر صاخبا، يا من صبرت على الصديق وغدره، هدهد جراحك كان صبرك قاربا، يلج البحار المستحيلات التي طارت امام الراحلين سحائبا، كاد السراب يشل فجرك موقظا، قلق الحنين ويستفزك راهبا.
شاعر خالد، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
احتفاء بالروائي غائب طعم فرمان المبدع الذي لن تنساه الرواية العراقية.
حظي الروائي العراقي غائب طعم فرمان صاحب النخلة والجيران وخمسة أصوات بأمسية احتفاء ودراسة في اتحاد أدباء ديالة يوم 28 من آب. اتحدث عنه الناقد فاضل ثامر عن تجربة فرمان الروائية. إن عالم غائب الروائي عالم غني وخصب وعراقي جدا، يظهر فيه الواقع الاجتماعي للعراق بقوة تجعل مقارنته بنجيب محفوظ ممكنة جدا، من حيث تناولهما لشخصيات الرواية من نفس المنبع. فتجربته الروائية غير مفتعلة أو متخيلة، بل هي تغرف من معين الواقع المعاشي الحي. ولربما كانت هذه أبرز سمة لكتاب المنفى، حيث يعتمدون على ذكرياتهم المختزنة ويحاولون أن يمسكوا بلحظاتها الماضية. لقد أغنى غائب طعم فرمان المكتبة العراقية والعربية بثمان روايات منذ بداية عمله الأدبي في الخمسينيات حتى وفاته عام 1990. ويرى فاضل ثامر أن مجموعته القصصية الأولى لم تحفر عميقا في ذاكرة القصة العراقية، ذلك لأن ما كان يهم غائب الإنسان والمناضل في تلك الحقبة هو الهم السياسي والأيديولوجي قبل غيره.
سيدتي سادتي، خلال وجود الزميل وليد الخوري في العاصمة اللبنانية، انتهز الفرصة لإجراء حوار مع المسرحي العراقي الدكتور جبار حسن، والتفصيلات بعد فاصل قصير.
جبار خمط حسن، الناقد والمخرج المسرحي العراقي، حصل على دكتوراه في جماليات المسرح من جامعة بغداد، والمقيم حاليا في لبنان بصدد اعداد لعمل مسرحي. اهلا وسهلا استاذ جبار.
اهلا فيك.
أيام رباعيات الخيام عمل مسرحي غنائي راقص، قصة شرقية تأخذنا إلى السحر الشرقي وأساطيره لكن بأسلوب معاصر حديث. هل ممكن أن نتطرق إلى الحبكة المسرحية لهذا العمل؟
الحبكة المسرحية تقوم على حكاية انطلقت من هاجس رباعيات الخيام. في رباعيات الخيام بوصفه نص شعري مميز له خصوصية عالمية، أسست أو خرجت الحكاية المسرحية. الحكاية تقوم على فكرة البحث عن الحقيقة، عن حقيقة الفعل الإنساني، عن فكرة الحب، عن فكرة التضحية. يقودها أمير يعشق أميرة الجن، أميرة من عالم آخر، فتبدأ عملية البحث والتداول والصراع مع قوى أخرى متمثلة بقوى المستحيل، لأنه يعشق امرأة من جنس آخر من مستوى آخر. وهنا يبدأ التصادم بين فكرة كونه إنسان بشر له عواطف له مستويات من الأداء معروفة، ويصطدم بخطاب آخر، خطاب من الأداء والوعي الآخر أيضا. تبدأ مستويات الصراع في هذا النص وصولا إلى موت الأمير. وهنا نؤكد فكرة التضحية، يعني حتى إذا سقط الإنسان قتيلا أو ميتا في سبيل فكرة حقيقية أو سامية، يبقى خالدا في ذاكرة الناس. وبالتالي النص يقوم على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي القافلة، رمز من رموز الشرق المعروفة، رمز للرحلة للبحث للاكتشاف، وتنتهي بالأخير باحتفال العودة اللي هو طقس جنائزي لغياب الأمير بعد موته وحضوره في ذاكرة الناس. هذا هو يعني هذا هو مستوى الحكاية المسرحية التي نريد أن نقدمها بشكل مسرحي موسيقي يعتمد على ذاكرة الشرق في خطابها الغنائي وخطابها الموسيقي وخطابها الحركي، لكن بشكل جديد. هذا الشكل الجديد فيه انفتاح على الآخر، الآخر ليس العربي مباشرة بل الآخر الإنساني العالمي، لأننا لا نريد أن ننغلق بخطابنا المسرحي في أصول أو في حدود شرقية عربية خالصة.
نعم. طيب يعني نعم. هل يعتبر هذا الأسلوب هو يعني جديد من نوعه، وهو تكسير للتقاليد اللي كانت متبعة بالمسرح يعني العربي التاريخي مثلا؟
نعم. هو يعني هنالك محاولات كثيرة لاستلهام التاريخ، لكن كيف نقرأ التاريخ مسرحيا؟ هنا التساؤل، هل نقرأه بوصفه انغلاقا، يعني مقولات جاهزة نحاول أن نبثها مباشرة إلى الجمهور استذكارا بخطابهم التاريخي، أم نأخذ روح التاريخ وروح الشرق ونعطيه شكلا متحركا ينتقل إلى الآخر؟ هناك محاولات مسرحية على الشق الموسيقي الغنائي، لكن يعني ما نراه في هذه التجارب هو دخول المسرح في الغنائية المباشرة، تزويق الدراما بمفاصل غنائية ورقص وشكل من البوح الجسدي ليس له علاقة بالمسرح وليس له علاقة بثقافة الجمهور. وهنا يعني حركتنا يعني محاولة مزج هذه العناصر مجتمعة في خلق المشهد وخلق الفعل الدرامي.
نعم. أستاذ جبار خماط حسن، الناقد والمخرج المسرحي العراقي، شكرا جزيلا.
أخبار منوعة.
تنظم وزارة الثقافة مهرجانها الثقافي والفني الأول في العراق بعد سقوط النظام السابق، حيث دعت كافة المختصين والمسؤولين في مجالات السينما والمسرح والتشكيل والموسيقى والفنون الأخرى للمشاركة في فعاليات المهرجان الذي من المؤمل إقامته في منتصف تشرين الأول القادم. وقد تشكلت في الوزارة عدة لجان متخصصة في اختيار الأعمال المرشحة للمشاركة فيه.
أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا. أملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل. هذه تحية من أسرة المجلة، نبيل الحيدري، محمد علي كاظم، والمخرجة هيلين مهران.
كنتم مع المجلة الثقافية.